نصائحه إلى الملك قسطنطين وأولاده. إن شهرة أنطونيوس وصلت إلى الملوك، فحينما سمع عنه الأباطرة قسطنطين وقسطنديس وكوستس، كتبوا إليه كما إلى أب، راجين منه أن يتسلموا أجوبة على رسائلهم، لكن ذاك لم يحسب لها كبير حساب، ولم يسر لأنه تسلم هذه الرسائل، بل بقي كما كان، وكلما حملوا إليه رسالة كان يدعو الرهبان ويقول لهم: لا تتعجبوا من أن الملك كتب لي، بل تعجبوا من أن الله قد كتب الناموس إلى الناس وكلمنا بواسطة ابنه. لا، بل إنه لم يشأ في البداية تسلم الرسائل قائلا بأنه لا يعرف أن يجيب عليها، لكن بما أن الرهبان رجوه قائلين بأن الملوك أناس مسيحيون، ولذلك من الأفضل أن تجيب على رسائلهم كي لا يشككوا من جراء الرفض، فقرأها وأجابهم ناصحا إياهم بالأمور الخلاصية دون أن ينظروا إلى خيرات العالم الحاضر، بل أن يتذكروا أكثر الدينونة العتيدة، وأن يعرفوا أن المسيح هو الملك الحقيقي والأبدي، وكان يحثهم على العطف وحماية البار والفقير. أما هؤلاء فكانوا يقبلون رسائله بفرح. هكذا كان الجميع يحبون أنطونيوس ويدعونه إلى أن يكون لهم أبا روحيا. إعلان الله له عن خطر الآريوسيين على الكنيسة. هكذا كان يظهر للناس، وهكذا كان يجيب الذين يجتمعون به. بعد ذلك رجع إلى الجبل الداخلي ليمارس النسك ذاته، وكثيرا ما كان يبقى صامتا عند جلوسه مع الزائرين أو متمشيا معهم كما كتب في دانيال. وعندما كان يكلم الإخوة عن الأمور المستقبلية كانوا يدركون بأنه يرى رؤى، ولقد كان يرى ما يحدث في مصر وهو في الجبل، وكان يقص للأسقف سيرابيون عن الأمور التي كان يعانيها في الرؤى. عندما كان الأسقف يلاحظ انشغال أنطونيوس بالرؤى ذات مرة، وفيما هو يقوم بالعمل اليدوي، صار في حالة جذاب روحي وأخذ يتنهد بأنين. بعد وقت رجع نحو الذين كانوا بقربه وأخذ يئن، ثم رفع الصلاة وهو يرتجف، وبقي لوقت طويل راكعا يصلي. وعندما نهض الشيخ أخذ بالبكاء، فخاف الذين حوله خوفا شديدا ورجوه أن يعرف الأمر، ولما ضايقوه من كثرة إلحاحهم تنهد بأنين وقال: الأفضل لي أن أموت قبل أن تحدث الأمور التي عاينتها في الرؤيا. ولما ألحوا عليه كثيرا قال وعيناه تدمعان: سيحل على الكنيسة غضب كبير، وستسلم الكنيسة إلى أناس يشبهون الوحوش غير الناطقة، إذ أنني رأيت المائدة المقدسة يحيط بها من جميع جوانبها أبغال تترافس مثل ترافس وحوش البرية. لقد سمعتم أنيني، لأنني سمعت صوتا يقول: سيكون مذبحي رذالة. بعد سنتين من قول الشيخ حصل هجوم الآريوسيين واقتحام الكنائس وسرقة الأواني وجلبها إلى عبدة الأوثان، فترك الوثنيون أماكن عملهم واجتمعوا مع الآريوسيين وفعلوا بالمائدة المقدسة ما أرادوا. حين ذاك أدرك الجميع بأن البغال ترمز إلى فعل الآريوسيين. عندما عاين أنطونيوس هذه الرؤية دعا من حوله وقال لهم: لا تخافوا يا أولادي، فكما أن الرب قد غضب هكذا سيقدم الشفاء، وستكتسب الكنيسة جمالها بسرعة، وستتلألأ كعادتها، وسترون المضطهدين عائدين إلى أماكنهم، وسيعود الكفر إلى أعشاشه، وسيظهر الإيمان الحقيقي في كل مكان بشجاعة وحرية. احترزوا من أن تلوثوا أنفسكم مع الآريوسيين، لأن تعليمهم ليس تعليم الرسل بل تعليم الشيطان، أو قل إنه تعليم عاقر وجاهل ليس نتيجة عقل صحيح، تماما مثل حيوانية الأبغال. عجائبه الجديدة وصياه وانتقاله. هذه هي الأمور المتعلقة بأنطونيوس، ولا ينبغي أن نشك في اجتراح إنسان واحد لعجائب كهذه، لأن هذا هو وعد الرب القائل: لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من الخردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولما أعجزكم شيء. الحق الحق أقول لكم، لا تسألون الآب شيئا إلا أعطاكم إياه باسمي، اسألوا تنالوا. وهو نفسه القائل إلى تلاميذه وكل من آمن به: اشفوا المرضى، اطردوا الشياطين، أخذتم مجانا فمجانا أعطوا. لم يشف أنطونيوس المرضى بأمره، بل بعد الصلاة واستدعاء المسيح، كي يظهر للجميع بأنه ليس هو الفاعل بل الرب المظهر محبته للبشر بواسطة أنطونيوس. وكان فضل أنطونيوس في الصلاة والنسك، ولقد كان يسر بالرؤى الإلهية، لكنه كان يحزن من إزعاج الناس له، فكان يضطر للذهاب إلى خارج الجبل. ذات مرة توجه إلى الجبل عدد من القضاة ورجوه النزول، لأنهم لم يستطيعوا الدخول إلى تلك المنطقة بسبب المحكوم عليهم الذين كانوا يطاردونهم. أما هو فأخذ طريقا آخر، لكن أولئك أصروا على لقائه وأرسلوا القضاة الذين يتدربون على المهنة تحت حماية جيش كي ينزل، فأجبر على النزول لبكائهم ونحيبهم، فلم يذهب تعبه باطلا بل آل وصوله إلى منفعة كثيرين. ولقد نصح القضاة بتفضيل العدل وخوف الله، وجعلهم يدركون بأنهم كما يدينون هكذا سيدانون، ومع ذلك فإنه كان يحب حياة الجبل على أي شيء آخر. أخذ ذوي الحاجة يضايقونه مرة، حتى أن أحد القواد رجاه أن ينزل فنزل، ولما كلمه عن بعض الأمور الضرورية للخلاص هم بالعودة سريعا، لكن بما أن ذاك المدعو دوقا رجاه أن يبقى أكثر، قال إنه لا يستطيع أن يمضي وقته معهم، وأقنعه بمثل مفرح قائلا: إذا بقي السمك على اليابسة طويلا يموت، وهكذا إذا بقي الرهبان معكم طويلا يفسدون. فكما أنه ضروري للسمكة الإسراع بالنزول إلى البحر، هكذا الإسراع نحو الجبل ضروري لنا، إذ قد ننسى في تأخرنا الحياة داخل الجبل. عندما سمع القائد هذه الأمور وأمورا أخرى قال بإعجاب: إن هذا الرجل هو حقا عبد لله، فمن أين لإنسان بسيط أن يملك عقلا كهذا لو لم يحبه الله؟ كان قائد اسمه فلاكيوس يطارد المسيحيين مطاردة مريرة، لأنه كان يساند الآريوسيين ذوي الاسم السيء، وبما أنه بلا شفقة كان يضرب المتبتلين ويعري الرهبان ليجلدهم. فأرسل إليه أنطونيوس كتابا يقول فيه: إنني أرى الغضب آتيا عليك، لذلك توقف عن ملاحقة المسيحيين كي لا يحل الغضب الذي رأيته عليك. فضحك فلاكيوس ورمى الكتاب أرضا وبصق عليه، وشتم الذين سلموه الرسالة، وأوصى أن يخبر أنطونيوس هذه الأمور: بما أنك تهتم بالرهبان فإنني سأعاقبك. لكن ما إن مرت 5 أيام حتى حل عليه ذاك القضاء. إذ عندما انطلق فلاكيوس إلى دير الإسكندرية الأول الذي كان يدعى خراوس مع نستوريوس على ظهر حصانين من أحصنة فلاكيوس، وكانا من أكثر الأحصنة التي يملكها هدوءا، قبل وصولهم إلى المكان ابتدأ الحصانان باللعب مع بعضهما كالعادة، لكن فجأة نهش الحصان الأكثر هدوءا الذي كان يمتطيه نستوريوس فلاكيوس ورماه أرضا، ثم قض عليه واقتلع فخذه بأسنانه، فنقل فلاكيوس فورا إلى المدينة حيث مات بعد 3 أيام. والكل تعجب من أن ما أنبأ به أنطونيوس تحقق بسرعة. هكذا كان يسدي النصائح إلى ذوي المزايا الصعبة وإلى الذين كانوا يجتمعون به، جاعلا إياهم تاركين الإدانة ومطوبين النساك. وهكذا كان يحمي الضعفاء لأنه كان يحس بأنه هو المتألم وليس هم، ولقد كان قادرا على إفادة الجميع، حتى أن عددا كبيرا من الأغنياء ترك أعباء الحياة للالتحاق بالرهبنة. وبالإجمال إنه الطبيب الذي وهبه الله إلى مصر، فمن كان حزينا ولم يرجعه فرحا، ومن أتاه باكيا لموت أقربائه ولم يعد فرحا، ومن كان غاضبا وأتى إليه ولم يتحول غضبه إلى محبة، ومن كان فقيرا معدما ورآه ولم يذدر بالغنى ويتعزى بفقره، وأي راهب سقط في الإهمال وأتى إليه ولم يصبح أقوى من ذي قبل، وأي شاب صعد إلى الجبل ورآه ولم ينكر اللذات وأحب العفة، ومن ذا الذي كان منزعجا من الشياطين ولم ينعتق منها، ومن كان متضايقا من أفكار شريرة ولم يهدأ فكره؟ لقد كان عظيما في نسكه كما قلت، لأنه كان يملك موهبة تمييز الأرواح ويعرف تحركاتها، ولم يكن يجهل الأمر الذي كان موضوع اهتمامه، ولم يكن متحررا من مضايقة الأرواح الشريرة، لكنه كان يعزي الذين كانوا يتضايقون من الأفكار الشريرة، معلما إياهم كيفية إبعادها، ومخبرا إياهم عن ضعف الشياطين وشرها، فكان يرجع كل واحد متشددا وعارفا حبائل الشيطان جيدا. كم من العذار المخطوبات بقين عذار فقط عندما كنا يرون أنطونيوس من بعيد، وكان الكثيرون يأتون إليه من أماكن بعيدة ويرجعون بعد حصولهم على الفائدة المرجوة، وكان أبوهم قد أرسلهم، وعندما كان ينام كانوا وكأنهم أيتام الأب، وكانوا يتعزون من ذكر اسمه فقط، حافظين في ذاكرتهم نصائحه وحثه لهم. إنه من الأهمية بمكان أن أخبركم عن نهاية حياته أنتم الذين تملكون رغبة في السماع، لأن هذه النهاية تستحق الغيرة. لقد كان معتادا على زيارة الرهبان الذين هم خارج الجبل، لكن عندما كشفت له العناية الإلهية انتهاء حياته كلم الإخوة قائلا: هذه هي زيارة الأخيرة لكم، ولا أدري إذا كنا سنلتقي في هذه الحياة بعد، لقد حان وقت موتي، فها إنني قد بلغت 105 سنوات. حينما سمعوا هذا بكوا وعانقوه مقبلين. أما هو فكأنه ترك مدينة غريبة وعاد إلى مقره، وكان يحادثهم موصيا إياهم بألا يظهروا إهمالا في الأتعاب، وألا تثبط عزيمتهم في النسك، بل أن يعيشوا وكأنهم يموتون في كل يوم. وقال لهم ثانية: لا تدنوا من المليتانيين المنشقين، لأنكم تعرفون قصدهم الشرير، ولا تتصلوا بالآريوسيين لأن مروقهم وكفرهم معروف عند الجميع. وإذا ما رأيتم مساندة القضاة لهم فلا تضطربوا، لأن افتخارهم بقوتهم أمر وقتي زائل. فاحفظوا إذن أنفسكم سالمة منهم، وحافظوا على تقليد الآباء، وقبل كل شيء الإيمان القويم بيسوع المسيح الذي تلقنتموه من الكتاب المقدس والذي كنت أذكركم به دائما. ولقد ألح الإخوة عليه بالبقاء إلى جانبهم ليموت هناك، فلم يقبل لأسباب كثيرة كما كان يظهر بصمته. والسبب الرئيسي هو أن المصريين اعتادوا على تكفين أجساد العظام، وعلى الأخص القديسين، دون دفنها تحت التراب، فكانوا يضعونها على منضدة ويحفظونها داخل البيوت، ظانين بأن هذا تكريم لهم. لذلك كان أنطونيوس يرجو الأسقف دائما بإرشاد الشعب، وكان يوبخ الرجال والنساء على هذا، لأنه أمر ليس شرعيا ولا مقدسا على الإطلاق. فها إن أجساد البطاركة والأنبياء لا تزال محفوظة حتى هذا اليوم في القبور، كما أن جسد المسيح نفسه وضع في قبر، ووضع حجر عند باب القبر، لكنه قام بعد 3 أيام. بهذا القول جعلهم يدركون بأن عدم دفن الأجساد أمر يخالف الناموس، حتى ولو كانت الأجساد مقدسة، فأي جسد أسمى من جسد الرب؟ وكثيرون عندما سمعوا هذا الكلام ابتدأوا بدفن الأجساد وشكروا الرب لأنهم علموا حسنا. لخوفه أن يفعلوا هذا بجسده غادر بسرعة بعد أن تفاهم في الأمر مع الرهبان الذين كانوا في الجبل الخارجي. بعد 6 أشهر مرض، فدعا الناسكين اللذين كانا ينسكان معه لمدة 15 سنة وهما يخدمانه في شيخوخته، وقال لهما: أنا أسير الآن على طريق الآباء كما هو مكتوب، لأن الرب يدعوني، فكونا صاحيين ولا تضيعا نسككما الطويل، بل اهتما بالحفاظ على غيرتكما كما لو كنتما في البداية. اعلما بأن الشياطين تريد شرا بكما، فهي متوحشة إلا أنها ليست قوية. لا تخافا منها، بل تنفسا المسيح وآمنا به. عيشا وكأنكما تموتان يوميا، متذكرين نصائحي. لا تتصلا بالمنشقين ولا بالآريوسيين، لأنكما تعلمان كيف أتجنبهما، فهرطقتهما تمثل المسيح الدجال. اهتما بأن يكون الرباط بينكما قويا، وبالطبع اتحدا أولا بالمسيح ومن ثم بالقديسين الذين ستلتقيان بهم بعد الموت في المساكن الأبدية. فكرا بهذه الأمور وعقلاها. إذا كنتما تهتمان بي فتذكرا أنني أب لكما، ولا تفسحا المجال للآخرين بنقل جسدي إلى مصر كي لا يضعوه في بيوتهم. ولهذا السبب أتيت إلى داخل الجبل. إنكما تعلمان كيف كنت دائما أوبخ الذين يفعلون هذا الأمر، حاسا إياهم على إبطال هذه العادة. ادفنا جسدي تحت التراب، واحفظا قولي، وهو ألا يعرف أحد غيركما المكان، لأنني سأعود لأحصل على جسدي بعد الموت من غير فساد. وزعا ثيابي، أعطيا إلى أثناسيوس الأسقف ثوب البالي والثوب الذي كان كفراش لي، وكل ما وهبه لي جديدا وأنا أبليته، وأعطيا ثوب البالي الآخر إلى الأسقف سيرابيون، واحتفظا أنتما بكساء المكسب الشعر، فإن أنطونيوس يغادر الحياة ولن يبقى معكما. حالما قال هذا الكلام عانقاه، فمد رجليه ناظرا إليهما كصديقين ومليئا بالفرح لحضورهما، وكان وجهه يظهر بهيا. فمات وانضم إلى الآباء، وكما أوصاهما لفا جسده ودفناه تحت التراب، ولم يعلم أحد أين قبر سوى هذين. وكان كل منهما ينظر إلى الثوب الممزق الذي كان معه وكأنه كنز، لأن رؤية الثوب كانت بالنسبة إليهما رؤية أنطونيوس نفسه. وعندما كانا يلبسان ثيابه كانا وكأنهما يحفظان نصائحه بفرح. هذه هي نهاية حياة أنطونيوس في الجسد، وتلك هي بداية النسك. وعلى الرغم من قلة هذه الأمور إذا ما قرنت بفضيلته، فكر بأنطونيوس رجل الله الذي حفظ منذ حداثته حتى هذه السن المتقدمة غيرة النسك غير منتقصة، دون أن ينتصر عليه الطعام الحسن بسبب شيخوخته، ودون أن يغير شكل ثيابه بسبب ضعف جسده، ودون أن يغسل رجليه بالماء أبدا، ولكنه بقي في كل شيء من غير أذى. فنظره لم يضعف، وأسنانه لم تتساقط، بل بقيت نخزة تحت اللثة بسبب تقدمه في السن، كما بقي صحيح اليدين والقدمين، وكان أشد قوة من كل الذين استخدموا نظاما معينا في طعامهم، وألبسة متنوعة، واستحماما كثيرا. إن شهرته الواسعة ومحبة الجميع له وإعجابهم به دليل على فضيلة نفسه ومحبتها لله. إن أنطونيوس لم يعرف بسبب علمه، ولا بواسطة حكمة خارجية، ولا عن طريق فن ما، بل باتقائه الله. إذ كيف وصلت شهرته إلى إسبانيا وفرنسا وروما وإفريقيا وهو قابع في الجبل، لو لم يكن الله الجاعل أخصاءه معروفين في كل مكان، والواعد أنطونيوس بهذا منذ البداية معه. فحتى لو عمل أخصاؤه بالخفاء وسعوا نحو تجنب انتباه الناس، فإنهم سيعرفون، لأن الرب هو الذي يظهرهم أنوارا، كي يعرف السامعون بأنهم قادرون على تطبيق وصايا الله، وكي يكتسبوا غيرة في الحياة الفضلة. اقرأوا هذه على بقية الإخوة حتى يعرفوا كيف يجب على الرهبان أن يعيشوا، وأن يقتنعوا بأن الرب والمخلص يسوع الذي يمجدونه سيمجدهم، وبأنه سيقود مطيعيه حتى النهاية، لا إلى ملكوت السماوات فحسب، بل يجعلهم معروفين في كل مكان لفضيلتهم وللمنفعة التي يقدمونها للرب. رغم أنهم مختبئون ويسرعون إلى الانسحاب والابتعاد، وإذا احتاج الأمر اقرأوا هذه للوثنيين، كي لا يدركوا فقط بأن الرب يسوع المسيح هو ابن الله، بل إن الذين يعبدونه بصدق ويؤمنون به بتقوى يطردون الشياطين التي يظنها اليونانيون أنها آلهة، إنها ليست آلهة، لأن المسيحيين يدوسونها ويطردونها كمفسدة للناس وخادعة، وذلك بواسطة يسوع المسيح إلهنا الذي به يليق المجد إلى دهر الداهرين. آمين. انتهت قصة حياة القديس أنطونيوس.